بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه، وما زلنا نتكلم عن الأمثال في كتاب الله عز وجل، الأمثال التي يقرب الله عز وجل بها بعض المعاني والحقائق التي قد تحتاج إلى تبسيط وإلى تقريب. ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين الأمثال الموجودة في القرآن وبين القصة. أما القصة قلنا فهي عبارة عن أحداث حقيقية يرويها لنا كتاب الله عز وجل، وهي أمور واقعية. لو أن إنسانا داخله الشك والريب فيها لكفر. القصص التي يذكرها لنا الله عن الأمم السابقة، عن خلقه لسيدنا آدم، عن قصة سيدنا نوح، إبراهيم إلى آخره، لو فرضنا أن في الناس من قال هذه أمثلة يرويها لنا القرآن للتقريب وليست عبارة عن أمور واقعية لكفر. نعم، لأن الله عز وجل وهو يخبرنا بهذه القصص إما قبلها أو بعدها يؤكد لنا أنها أمور وأخبار واقعة. أما الأمثال فيمكن أن تكون يعني أخبارا واقعة يجعل الله عز وجل منها أمثلة يضرب بها، ويمكن وهذا هو الغالب أن تكون أمورا افتراضية، يفترض الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور التي تقع، التي عادة تقع من أمور المكونات التي من حولنا، يقرب الله بها البعيد. نعم، ويجعل منها تجسيدا لبعض المعاني المجردة. ذكرنا هذا الفرق في الدرس الماضي، وبدأنا نستعرض بعض الأمثلة على ذلك. ومن الخير أن نتابع اليوم أيضا، نذكر بعض الأمثلة أيضا حتى تترسخ في ذهننا يعني حقيقة الأمثال، وندرك الفرق فعلا بين الأمثال التي يذكرها لنا بيان الله عز وجل وبين القصة التي يرويها لنا على أنها أحداث واقعة. هنالك مثلان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، جعل منهما مثالا للكافر الذي يرحل من هذه الدنيا جاحدا مستكبرا على الله عز وجل، وقد فعل كثيرا من الأعمال المبرورة. هذا الإنسان الباري عز وجل لا يقيم لأعماله هذه وزنا، ويصدق عليه وعلى أمثاله قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا عز وجل ضرب مثالين لهذا الإنسان الذي أحبط الله عز وجل عمله لكفره. المثال الأول أظن أننا وقفنا عنده وحللناه وشرحناه. نعم، وهو قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أظن أننا ذكرنا هذا المثال وشرحناه وحللناه وأوضحنا العلاقة بينه وبين الممثل له. بعد ذلك ذكر مثالا آخر، قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا أيضا مثال يضربه البيان الإلهي لمن رحل عن هذه الدنيا جاحدا مستكبرا على الله عز وجل وعلى الحق. ربما يكون قد فعل كثيرا من الأعمال الإنسانية المجيدة بحد ذاتها، لكن الله عز وجل لا يقيم لها وزنا، لأعماله هذه وزنا. هنا يمثل حالة هذا الإنسان الذي فعل يعني أعمال مجيدة ربما مثل كثير من المخترعات الإنسانية التي لا نشك في أنها تفيد الإنسانية، مثل هذا الضوء، مثل هذه المكبرات الصوتية، مثل كثير من الأمور المخترعات الحديثة التي تفيد فعلا الإنسانية. طيب، هذا الإنسان يظن أن أعماله الخيرة تفيده وأنها تسمو به أينما ذهب وأينما وجد، حتى لو كان هنالك يعني بعثا ونشورا وعودا إلى حياة أخرى، أعماله لا شك أنها ستفيده وسترفع من مكانته أينما كان. فالباري عز وجل يضرب لهذا الإنسان المثال التالي: كظلمات في بحر لجي. هذا المثل مما لا يعرفه أهل الجزيرة العربية، كثير من الأمثال الذي يذكرها لنا الله معروفة عند أهل الجزيرة العربية، لكن هذا المثال الثاني لا يعرفه أهل الجزيرة العربية أبدا. ما هو؟ إنسان يبحر في سفينة عملاقة في بحر لجي، يعني محيط من المحيطات، هذا هو المراد بكلمة بحر لجي، عميق جدا، وهذا يتحدث عن المحيطات. نعم، في بحر لجي، هذه الظلمات تكاثفت بسبب الأمواج المتلاطمة العالية الكثيفة، زائد السحب المتراكمة فوق هذه الأمواج، سحب بعضها فوق بعض، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب من فوقه ظلمات. الوقت في رابعة النهار، ليس ليلا، والشمس موجودة، لكن هذا يحدث. عوامل هذه الظلمات كما ذكر لنا بيان الله عز وجل: أمواج عالية كبيرة متلاطمة، نعم، تثير ظلاما داكنا حول السفينة، فوق منها سحب، فوق السحب طبقة أخرى من السحب، حولت هذه الظلمات الكثيفة بياض اليوم الناصع، ضياء اليوم الناصع، إلى ظلام دامس، وليس ظلاما واحدا، بل هي طبقات من الظلمات بعضها فوق بعض، لدرجة أن هذا الإنسان إذا أخرج يده يلوح بها لا يكاد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أين محل الشاهد؟ وكيف يمكن أن نربط بين هذا المثال والممثل له، ممثل له رجل قدم أعمال خير مجيدة وكذا ورحل إلى الله وهو جاحد بالله عز وجل. هذا مثال. الضياء موجود والوقت نهار وضياء الشمس ساطع، ولكن هنالك ظلمات بعضها فوق بعض تغلبت على ضياء الشمس تماما، كما تغلب كفر هذا الكافر ظلمات جحوده، ظلمات استكباره وعتوه، كل هذه الظلمات تغلبت على أعماله المجيدة، أعمال الإنسانية. صحيح قدم أعمال إنسانية، لكن ظلمات كفره، استكباره، عناده، عصبيته، هذه ظلمات نعم تراكمت فتغلبت على ضياء أعماله الإنسانية. نعم، فلم تفده أعماله الإنسانية شيئا عندما تغلبت ظلمات جحوده، ظلمات كفره وعناده. واضح المثال. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذه ظلمات الكفر، ظلمات الجحود، ظلمات الاستكبار. نعم، إذن العلاقة بين المثال والممثل له واضح جدا. وبالمناسبة هنا أعيد ما قد ذكرته، لأنه الإشكال يتكرر في أذهان كثير من الناس بسبب من يثير هذا الإشكال اختلاقا واصطناعا، وأنا أعلم ذلك. يقول طيب البارع أليس عادلا؟ إنسان ترك من ورائه أعمال إنسانية مجيدة الأجيال تستفيد منها، مثل هذا الضياء، مثل أجهزة الاتصالات، التليفونات، الهواتف، نعم، مثل الهندسة الصوتية، هذه مثل هذه الأجهزة التي أمامنا. واحد اخترع هذه المخترعات وأكرم بها الإنسانية، ولا نزال نحن نعيش على مائدة هذه الأعمال، والباري عز وجل لا يثيب عليها، ليس هذا مخالفا للعدل؟ نحن أجبنا عن هذا، وأعيد مرة أخرى الجواب وإن كان هذا يقصينا لبضع دقائق عن موضوعنا، لكن مهم جدا أن نعلم بالمناسبة، يعني لا نمر بدون الإجابة عن هذا السؤال. قلت لكم وأعيد كي أذكركم بالجواب الذي ذكرته، علماء القانون في العالم كله متفقون، قانون الوضعي، على أن عقد إجارة بين أجير ورب عمل تم على عمل معين ينجزه هذا الأجير، يعطى هذا الأجير الأجر الذي طلب، ولا يجوز إذا أنجز الرجل عمله أن يعطيه رب العمل شيئا يراه من عنده، يقول له تعال لأعطيك أجرا غير الذي تم الاتفاق عليه وغير الذي طلبته، أفضل وأحسن. كل علماء القانون لا يجيزون ذلك، بدك تعطي الأجر اللي هو طلبه. نعم، رجل قدم خدمات إنسانية مجيدة، قيل له سيثيبك الله عز وجل على هذا الذي فعلت، وسيكرمك بجنان خلبي وبسعادة لا شقاء بعدها. قال أي سعادة؟ سعادة شو؟ بعد الموت؟ في لا لا، دعني من هذه الخرافات، أنا لا أؤمن لا بما تقول عن يوم القيامة ولا بشيء، أعطيني أجري هلا واتركني من هالكلام. نعم، مو هيك بيقول الملحد؟ هيك بيقول. نعم، هنا نقول بالعكس، من مظاهر العدالة الإلهية أن يعطى هذا الإنسان أجره في دار الدنيا بالغا ما بلغ، فلو أن هذا الذي قدم هذه المخترعات للإنسانية طالبنا بأجر باهظ، ينبغي أن يعطى هذا الأجر الباهظ، يأمرنا الله بذلك. ولو لم نفعل لعصينا الله ولعرضنا أنفسنا للعقاب يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إنما يريد هذا النوع من الأجر، وينبغي أن يعطى الأجير الأجر الذي طلب. نعم. فإذا جاء من يقول له دعك من هذا الأجر الذي سينفد خلال أسبوع أسبوعين سنة سنتين، هنالك أجر يعطيك الله عز وجل إياه وتبقى آثاره وذيول سعادتك بسببه إلى ما لا نهاية، قال لا دعني من هذا الكلام أنا لا أؤمن به. إذن العدالة تقتضي أن تعطيه ما طلب، ومن ثم يحرم مما لم يطلب، وهذا عين العدالة، هذا هو الجواب. ولذلك الباري عز وجل ما سكت بيانه عن هذا، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. شوفوا الكلام العجيب في عدالته ودقته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ما له شغل بالآخرة، ما له مهمة بالآخرة، ولا تجيب له سيرتها مثل ما حكينا. هلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم جزاء أعمالهم، ما بنضيع لهم قطرة من عرق جبينه، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها في دار الدنيا لا يبخسون، لا يظلمون أبدا. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في ظلم هون؟ شو ممكن يقول الملحد؟ أين هو الظلم؟ إنسان لا يريد الآخرة يا أخي، غصب عنه بدك تقول له لا، إلا بدي أعطيك الآخرة، ما بده، هو لا يؤمن بها أصلا، وعم يقول تعال أعطيني أجري هلأ، أنا هلأ بدي. ربي عز وجل لازم تعطي أجره هلأ، هيك الرجل بده. نعم. وهذه سنة رب العالمين في الكون هلا. يعني فعلا هؤلاء الذين يقدمون خدمات إنسانية، الباري ما عم يضيع لهم عمله في دار الدنيا، عم يعطيهم. وبالمقابل العكس، الذين يخالفون المبادئ الإنسانية يجنحون إلى الظلم، يبتعدون عن موازين العدل، الباري بيعاقبهم في دار الدنيا، في دار الدنيا بيعاقبهم، ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين، لكن في دار الدنيا بيعاقبهم. نعم. هذه سنة من سنن رب العالمين، وهذا هو جوابنا على من يردد السؤال القائل لما نقول أنه نحن الله سبحانه وتعالى عم يحبس عنا الأمطار بسبب معاصينا، بسبب الظلم المتراكم في مجتمعاتنا، وينبغي أن نتوب إلى الله، وينبغي أن نعيد الحقوق إلى أصحابها، وأن نرد المظالم، وعندئذ نتدعى إلى صلاة الاستسقاء، وعندئذ يسقينا الله. بيجي مين بيقول حاجة بقى؟ نعم، شعون هاي الأجانب بأوروبا وأمريكا يجي هون المطر والثلوج وكل شيء، هون كفار. ما الجواب؟ الجواب هذا القانون الذي قرأناه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، هم فيما بينهم لا يتظالمون. وكلكم تعرفوا الواقع أن علاقاتهم بعضهم مع بعض قائمة على أدق معاني العدالة والرحمة كمان، وهذا ليس خاصا بمن كان منهم وفيهم. لو أن واحد من بلادنا العربية أيا كانت وفد هو وأسرته إلى بقعة من تلك البقاع، وبقي إلى أن أخذ إقامة، بمجرد ما يأخذ الإقامة، نعم، بشكل آلي أوتوماتيكي يقرر له ولزوجه ولأولاده مرتب. لو نعم بقي عاطلا باطلا عن العمل يكفيه ما يناله من مرتب نعم طوال حياته، ضمان الصحي، الأمور الكثيرة. لا يمكن لإنسان له بناء وأرادت الدولة أن تخترق شارع موجود في هذا البناء، لا يمكن أن يهدم منه ساف إلا بعد أن ينال قيمة ذلك البناء كاملا. نعم. طيب، البارئ عز وجل يأمرنا بإقامة موازين العدل، فإن كان الذي يقيم موازين العدل يبتغي بذلك وجه الله أثابه في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا جاحدا يبتغي به يعني الحياة الدنيا يريد الله يكرمه الله بأجره عاجلا ويوم القيامة يقول له ما عندك شيء، ما لك عن شيء. الله، ما في أدق من هذه العدالة. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. نعم. نعم، وهذا مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذا هو الجواب عن ذلك. نتابع الأمثلة في المثال، في هنالك بعض الأمثلة واقعية هي قصص، لكن البيان الإلهي يسوق هذه القصة مساق المثال، وذكرنا أظن مثالا من هذا القبيل وهو قصة بلعام بن باعوراء. يقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أذكر أنني شرعت هذه الآية. هذه قصة ومثل بآن واحد. كيف عرفنا أنها قصة ومثل؟ من الأسلوب. واتل عليهم يا محمد، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، نبأ إذن هذا نبأ يعني خبر، إذن قصة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لكن ساق البيان الإلهي هذا النبأ مساق المثال، لكل من أوتي دلائل ملأت عقله على وجود الله عز وجل وعلى أن الإيمان به حق، ولكن قلبه تعلق بالدنيا، تعلق بزخارفها، تعلق بشهواتها وأهوائها. في هذه الحالة شهواته وأهواؤه يتكون منها حجاب يفصل ما بينه وبين عقله، فعقله لا سلطان عليه في هذه الحالة، ينساق وراء شهواته وراء أهوائه إلى أن يشقى ويرحل إلى الآخرة شقيا كافرا. وهذا ما حصل به بلعام بن باعوراء. طيب، هنالك أمثال أخرى هي واقعية في الواقع، لكن الله عز وجل يذكرها لنا مثالا، مثل قوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. القصة تقرؤونها في سورة الكهف أظن، وكثير منكم ربما يقرأها، هي قصة، لكن سيقت هذه القصة هنا مساق المثل. كيف عرفنا ذلك؟ من افتتاحية هذه القصة واضرب لهم مثلا، لما قال واضرب لهم مثلا عرفنا أن البيان الإلهي ساق هذه القصة مساق التمثيل ليجسد بذلك الكلام الذي قاله من قبل. يعني ما لازم الكرم الإلهي، المنحة الربانية اللي عطانا إياها نجعل منها سبب لمحاربة عبوديتنا ولمحاربة إيماننا بالله عز وجل. أنعم عليك تروح تجي تجعل من نعمه التي أسداها إليك حجابا يحجبك عنه، بدل من أن تجعل من هذه النعم التي أسداها الله عز وجل إليك سببا لقربك منه، سببا لمزيد حبك له. نعم، هذا ما بيصير. ذكر على أعقاب ذلك هذا المثال، رجل الله سبحانه وتعالى أكرمه بمال، بأرض، ببستان، بعقار فيه ما لذ وطاب، فيه الماء الجاري، فيه كل شيء، لكن هذا النعيم أسكره ودخل جنته ظالما لنفسه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شو اللي خلى يسكر؟ النعمة يلي أسداها الله عز وجل. نعم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، مو ظالم لحد، ظالم لحاله، حكم على حاله بالشقاء. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنه يوم قيامة أنه شو، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يلي أكرمني هلا بدي أكرمني واتا كمان، لو فرضنا في يوم قيامة، ما دام الله أكرمني اليوم أكيد بده يكرمني وقتها كمان. نعم، فما ينبغي أن يكون الإنسان شأنه شأن هذا. إذا أكرمنا الله عز وجل برزق ينبغي أن نزداد شكرا لله، وينبغي أن نزداد عبودية لله سبحانه وتعالى. لكن بعد منا مباشرة جاء لنا بمثال آخر، هذا المثال افتراضي. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا واضح مثال افتراضي، لكن منتزع من الطبيعة، مثل ما قلنا من المكونات. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، للإنسان كثير بنغر بهالدنيا، شايف انه عمر الانسان اقصر بكثير من عمر الدنيا. انا عمري قديش بده يكون؟ كثرا 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 شيء 100 سنه، 100 وشوي، ما في اكثر من. لكن هالدنيا فتح عيني عليها وهي هيك، بكبر وهي هيك، برحل عنها وهي هيك، بقول لحالي والله الدنيا باقيه، هذه هي. بنغر الإنسان بالحياة الدنيا. لذلك ربي عز وجل دائما بنبهنا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم، لا يغرنك الذين يتقلبون في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالباري سبحانه وتعالى إنجاز التعبير يتفنن في أن نقتلع من أذهاننا تصور بقاء هذه الدنيا، ويريد منا أن نتصور تفاهتها وأنها راحلة. فهو الآن يجسد هذه الحقيقة ويضرب لنا المثل التالي لتفاهة الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، إيه مثل إيش؟ هذا هو المثال الذي ساقه. كماء أنزلناه من السماء، مطر، فاختلط به بهذا الماء نبات الأرض، اخضرت الأرض بسبب الأمطار، خضرت النباتات. أديش عمرها؟ أديش عمر هالألق؟ نعم، هذه الخضرة التي نعم تفرح بها الأعين، يومين ثلاثة أربعة أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، وبعدين الخضرة تذهب وتيبس وتذروها الرياح، مو هيك؟ فالباري هكذا يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، شوف ما قال ثم، قال ف، مشان يبين انه سرعة التحول من خضرة إلى ذبول إلى يبوس. نعم. فاختلط به نبات الأرض، فمن بعد ما كانت هذه الأرض مخضرة متألقة بزخرفها، نعم إلى آخره، فأصبح، فتدل على التعقيب سرعة يعني، فأصبح هشيم. ما الهشيم؟ الهشيم ذلك النبات الذي ييبس عندما تمسكه هكذا كله، نعم، يتفتت بيدك، تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. رأسا ربط هذا المثال بالممثل به وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المثال الأول في سورة الكهف قصة واقعية، والمثال الثاني صور من الطبيعة ينتزعها البيان الإلهي لكنها افتراضية. وهكذا كتاب الله عز وجل مليء بالأمثلة، منها ما هو قصة ومنها ما هو مثال. نعم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هذا مثال لكنه قصة. إنا بلوناهم يعني امتحناهم، كما بلونا أصحاب الجنة. من هم يا ربي أصحاب الجنة؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرشكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادر، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذا مثل لكن قصة حدثت، يبين لنا الله عز وجل من خلالها عاقبة الإنسان، اللي الباري أكرمه فقابل إكرام الله بالبخل والشح، باري كأنه يقول له لك أعطيتك وأكرمتك بما تحتاج إليه وأضعاف، طيب خذ وتمتع وانبسط وأعطي لغيرك كمان، شبع وانبسط وتمتع وزايد أعطي لإخوانك المحتاجين الفقراء كذا، لا 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 لا. نعم، طيب النتيجة راح تكون مثل هدولي. مين هدول؟ هدول إخوة الله أكرمهم ببساتين وبستان وشي وفواكه وأشكال وألوان، كل سنة وقت بيروحوا هالفقراء بيشعروا أنه رايحين حتى يقطعوا نعم فواكه والثمار، بيلحقوا هون هذا يقول له طيب عطونا شوي شوي، تضايقوا من هون سيم نسرع، قالوا هالمرة ديروا لكم بدنا نروح بوقت ما يحسوا فينا هدول الفقراء، عم ياخذوا منا نص الخير عم ياخذوا هني، طيب ديروا لكم، قرروا أن يروحوا يدخلوا على البستان ما حدا يحس ويقشوا هالخيرات كلياتها وياكلوا ياكلوا ويبيعوا ويبنوا وما يكون لهذيك الفقراء نصيب. فالباري شو سوى؟ الباري مطلع على نياتهم، نعم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شو هذا يا ربي؟ هي شغلة ربك مو شغلتي ولا شغلتك. طاف عليها على ايش؟ على الفواكه وعلى الخضر وعلى الثمار، طائف من ربك، ريح يشاء الله في من الرياح ما يهلك وفي من الرياح ما ينعش، وهو ريح معروف هذا الشيء. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، ليلة ما بدهم يروحوا، فأصبحت كالصريم كأنما طوع كلها محروقة، وهن مو عارفانين، راحوا فرحانين ومبسوطين وعم يتخافوا يديروا بالكم، واحد يحس من هدول يروحوا كمان يلحقونا، وتفاجأوا وندموا وهو إلى آخره. طيب يا جماعة لا تندموا مثل ما ندموا هدول، كلوا وانبسطوا وتمتعوا وعطوا أخوانكم. نعم، هكذا يبين الله عز وجل لنا في محكمة تبيانه، يعني نحن نلاحظ من أوامر الله ونواهيه وأمثلته التي يضربها والقصص التي يذكرها أن كل ذلك يدور على محور الإنساني. خليكم خدم لإخوانكم، خليكم مواد وأسباب سعادة بعضكم لبعض، ولا يجعلن الواحد منكم من نفسه سببا لشقاء أخيه. وأنا بسألكم كلياتكم، كل واحد حط بباله أنه يكون عنصر إسعاد لإخوانه، والآخرون كمان وضعوا مصبع عيونهم، هذا حق علي أن أسعدهم جميعا. الراحمون يرحمهم الرحمن، هكذا يقول المصطفى. وبالمقابل يقول من لا يرحم لا يرحم. هلا نحن لماذا يعني أقصيت عنا رحمة الله عز وجل المتمثلة في رزق السماء؟ لأنه احنا ما عم نتراحم، ما عم نتراحم. أنا ذكرت في الأسبوع الماضي أنواع من الظلم لا يمارسه إلا من ابتلي بقلب قاس كالجلمود كالصخر. الأغذية التي تقدم إلى إخواننا معظمها إن لم أقل كلها أغذية سامة مهلكة، سبب لأخبث الأمراض. قصة الفراريج واحد مثال بسيط منها. مما تغذى هذه الفراريج وكيف وما هي أغذيتها التي تثير التقزز؟ لو رأيتها لما استطعت أن تنظر إليها فضلا أن تنال لقمة منها. كلها أغذية هرمونية مهلكة، لكن الذي بررها أمل امتلاء الجيوب. أخلي يا ناس اللي يأكلوها تمتلئ أجسامهم بالسموم، معلش. طيب، هذه الطوابير من المرضى في مستشفى المواساة، شو سببهم؟ شو سببهم؟ سبب هذه الأغذية، سبب هذه الأسمدة الكيميائية، المبيدات الزائدة الزائدة، لا المزارعين ولا الفلاحين ولا التجار ولا، لم يعد في فكر أحد منهم رحمة نهائيا لإخوانه، وإنما يعيش الواحد منهم ليله ونهاره على أحلام أن يملأ جيبه، لا بل أن يملأ صندوقه وداره. لك أنت بعد سنة سنتين عشرة بدك تروح وتترك هذا كلياته وتقابل ربك عز وجل، بدي أقول لك ليش ظلمت إخوانك؟ لك أنت برقبتك أكثر من 20 ربما 30 ربما 10 من هدول يلي أصيبوا بهذه الأمراض. طيب، نحن قانون موجود لكن هل القوانين تنفذ؟ ما في أسهل من أنه في واحد يقول على ماذا قانون بلا شيء، ممكن أنا بالمال شل فاعليات القوانين كلياتها. طيب كيف؟ نعم، وهذا يدعونا على أن نفرض أيضا مقارنة بيننا وبين مجتمعات غير إسلامية. مفروض أن نحن بنخاف الله سبحانه وتعالى. نعم، لو أننا خشينا الله عز وجل وتراحمنا لأكلنا من رزق الأرض، ولا أكرمنا الله من رزق السماء، ولا متعنا بخيرات لا حد لها أبدا، متعنا بخيرات لا حد لها. لكن أنواع الظلم كثيرة كثيرة كثيرة، وأنا ذكرت لكم بعض جوانب يسيرة منها. نعم، هذه خلاصة عن ما يتعلق بالأمثال في القرآن، ورأسا سننتقل من الحديث عن الأمثال إلى القصة. القصة في القرآن وهي ستأخذ منا مجالا واسعا جدا، وسيتجسد ويستبين تمام الفرق بين الأمثال التي نتلوها نقرأها في كتاب الله والقصص. قبل أن ننتقل إلى القصة، ألفت النظر إلى أن هنالك أناسا يحاولون أن يؤكروا صفو الرؤية إلى كتاب الله عز وجل. مهمتهم، ولعلهم ينالون أجورا سخية من جهات الله أعلم بها، مهمتهم أن يبعثوا الغواشي التي تصد عقولهم عن الرؤية الواضحة النيرة الدالة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. فهنالك من يركز على الشيء التالي، يمزج بين القصة القرآنية وبين الأمثال. قلنا الأمثال التي يضربها الله عز وجل، يضرب الحديث عنها، لا يشترط أن تكون صحيحة، يفترضها الباري عز وجل افتراضا، ذكرنا ذلك. وفي شيء قصص واقعية يجعل الله منها أمثلة. هنالك من يقول إيه، والقصص كمان كلها أمثال، يعني عندما يذكر لنا قصة يوسف وقصة نوح وقصة هود وقصة سيدنا موسى، كل ذلك عبارة عن أمثلة لا يشترط صحتها. ما في شيء اسمه قصة سيدنا نوح وطوفان ومطوفان، هي كلها أمثلة يضربها الله ويفترضها من أجل أن نتأثر بها فنخضع لما يقول. مثل أستاذ بيقعد مع تلاميذه الصغار بيقول لكم تعالوا لكم قصة، بيحكي لهم قصة مشان حتى كل تنشد عواطفهم إليه، بيكون هو عم يقترع القصة من دماغه. هل هي شغلة تربوية والقرآن عم يخترع لنا هالقصص؟ اختراع ما لا أصل ولا لشيء نهائيا. قرأنا كلاما من هذا القبيل، وفي ناس ألفوا رسائل أخذوا عليها دكتوراه. نعم، أعطوا دكتوراه وأيضا يعني أخذوا جوائز على هذا الكلام. ليش؟ لأنه هنن نالوا بذلك رضا الفئات التبشيرية التي تسعى سعيها لوضع الحجب الكثيف بين عقول المسلمين وبين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، وكان فيهم من فعل هذا وأخذ نعم يهدي كتابه إلى فلان وفلان وفلان من العلماء، نعم، من أجل أن يثير زوبعا في هذا الصدد. طبعا ما أحد من هؤلاء أقام لكتابه وزنا، لكن أخذ أجره من الفئات والجمعيات المهتمة بهذا الموضوع. نحن ماذا نقول؟ الفرق بين الأمثلة التي ذكرناها وبين القصة التي سنذكرها مثل الفرق ما بين السماء والأرض. بتلاحظوا دائما عندما ينهي البيان الإلهي قصة رأسا ماذا يقول؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. نعم، ما من خبر يتم إلا ويختمه الله عز وجل بآية يستعلن فيها البيان الإلهي أن هذه أنباء واقعة وحقيقة وليست عبارة عن أخيلة نعم تساق من أجل منهج تربوي أو إلى ذلك. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نتمثله جيدا. إذن الآن ندخل في موضوع القصة في القرآن. القصة موضوع من أهم موضوعات كتاب الله عز وجل، وفرق كبير بين القصة والأمثلة، ذكرت الفرق. لكن لماذا تساق القصة في القرآن؟ لماذا وجد هذا الموضوع الذي نقول إنه من أهم الموضوعات التي حفل بها كتاب الله عز وجل؟ هنالك ثلاثة أسباب لوجود موضوع القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. السبب الأول ترسيخ العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. فأنت عندما تقرأ قصة سيدنا نوح مع قومه، قصة نوح، هود، قصة صالح، قصة لوط، قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا موسى، سيدنا عيسى، تجد أن الجميع بعثوا بحقيقة اعتقادية واحدة. نعم، هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان دائما يعني يناله من الأذى ما قد يناله مما تعرفون من أذى المشركين له، فكان البيان الإلهي عندما يقص عليه قصص الأنبياء الذين أوذوا مثل ما أوذي وربما أكثر، كان هذا يثبت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجعله يزداد طمأنينة. هذا السبب ثاني. سبب ثالث، نحن عم نحكي العناوين وسنعود إليها بالتفصيل. سبب ثالث بيان وحدة الدين. لا توجد أديان أبدا تنزلت من السماء مختلف بعضها عن بعض. المجنون ما بيتصور هيك. أديان مختلفة متقاطعة وكلها من عند واحد من عند رب العالمين، عم يضحك علينا لك والعياذ بالله، معقول؟ أعوذ بالله، حاشا لله. إنه دين واحد وينطوي على معتقدات واحدة، لكن هذا الدين الواحد الذي بعث به كل الأنبياء فيه شرائع متعددة، شرائع الحلال والحرام، هذا عرضة للتغيير والتبديل ممكن. نعم، فالباري عز وجل عندما يقص لنا أنباء الأنبياء السابقين يؤكد لك من خلال ذلك أنه بعثوا بدين واحد. نعم، في أديان متعددة لكنها مختلقة. نعم، أما ما قد تنزل من عند الله عز وجل إلينا فما هو إلا دين واحد، وسنعود إلى هذه الأسباب ثم إلى فن القصة وخصائص فن القصة في القرآن في الدروس الآتية إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، لك العتبى يا ربي حتى ترضى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بهذه الليلة الغراء، ونسألك بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا جميعا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، نسألك بالسبع المثاني، ونسألك بصفاتك الأسنى وبأسمائك الحسنى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تسقينا الغيث، وأن لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تتجاوز عن معاصينا وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن لا تحجبنا عن إكرامك وإحسانك ورزقك الذي يهمي من سمائك يا ذا الجلال والإكرام. فإنا ضعفاء يا ربي، لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا رب أنت تعلم أن عندما عصيناك لم نعصك استكبارا على أمرك ولا إنكارا لحكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاؤك، فالتوبة إليك يا ربي والمغفرة منك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب ألهم عبادك جميعا في هذه البلدة أن يتوبوا إليك وأن يووبوا إليك وأن يردوا المظالم وأن يعيدوا الحقوق إلى أصحابها يا ذا الجلال والإكرام. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه حتى تستجيب دعاءنا وحتى تكرمنا بالسقيا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك يليق بإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا مفرج كرم المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين. ارحمنا برحمتك، ارحم هذه الأكف المتجهة إلى سماء فضلك وجودك يا رب العالمين، لا تردها خائبة يا الله، حاشاك حاشاك، أنت أكرم من أن تردها خائبة. اللهم إنك عودتنا العطاء، لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن والمنح، لا تقطع عنا مننك ومنحك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، استجب دعاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.